الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أما بعد فالكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بسنة استهلاك التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تكون تسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة الغائط ولا تستقبلوها، ولكن حرقوا أيقاظكم. قال أبو أيوب: فقدمنا الشعب ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف حيثها ونستغفر الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بين ولا تستبدروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله ونستغفر الله عز وجل. الكلام في هذا الحديث في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لباب الاستطابة وآداب دخول الخلاء، والموضع الثاني في بيان ألفاظه وأحكامه والمسائل الشرعية المتعلقة به. أما مناسبة حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا بكتاب آداب الخلاء أو كتاب الاستطابة، فإنه اشتمل على أدب شرعي ينبغي على المكلف أن يلتزمه أثناء جلوسه لقضاء الحاجة. فلما كان الباب مخصوصا بتلك الآداب، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله تحت هذا الباب. يقول رضي الله عنه، يقول المصنف رحمه الله عن أبي أيوب وهو زيد بن خالد النجاري الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفضلاء، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى المدينة قبل بناء مسجده، فما زال في بيت أبي أيوب رضي الله عنه حتى بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عد العلماء ذلك منقبة من مناسبه رضي الله عنه وأرضاه. وشهد مع علي معركة صفين، ثم إنه وقتاله للخوارج، ثم إنه رضي الله عنه توفي بالشام عند فتح القسطنطينية، عند قتال المحاصرة المسلمين للقسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه سنة 50 أو 51 أو 52 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم هذه العبارة ليس المراد حقيقتها، أي حقيقة لفظها. وإنما المراد إذا قصدتم إذا أتيتم أي وصلتم إلى المكان الذي تقضى فيه الحاجة. إذا وصلتم أي بلغتم، لأنه يقال أتى فلان موضع كذا إذا بلغه ووصل إليه. ويقال وفي الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء. وكلا العبارتين الذهاب والإتيان ليسا مقصودين على ظاهرهما، ليستا على ظاهرهما من الدلالة على حقيقة الذهاب أو على حقيقة الإتيان. وإنما المراد أن الشخص يحرم عليه أن يستقبل القبلة أو يستدبرها أثناء قضائه لحاجته، لا عند إرادته الذهاب إلى الخلاء. إذا أتيتم الغائط، الغائط لفظ فيه حقيقتان، الحقيقة الأولى لغوية والحقيقة الثانية عرفية. أما الحقيقة اللغوية للفظ الغائط فإنها تشمل المطمئن من الأرض، فيسمى المكان المطمئن من الأرض بالغائط. ثم إنه نقلت هذه الحقيقة اللغوية كما يقول العلماء إلى المعنى العرفي أو إلى الحقيقة العرفية، فخصت بقضاء الحاجة بالموضع الذي تقضى فيه الحاجة. فيقال إذا ذهبت إلى الغائط أو إذا أتيت الغائط أو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة، هذا إطلاق للغائط. والإطلاق الثاني أن يراد به نفس الخارج مقابل للبول، فيقال إنه غائط أو يوصف بذلك من باب المقابلة. والمقصود من الحديث الحقيقة العرفية وليس الحقيقة اللغوية. والمراد النوع الأول أو المعنى الأول من الحقيقة العرفية، يعني المراد إذا جاء الإنسان إلى الموضع الذي يريد أن يقضي فيه حاجته. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الغائط، هذا عام يشمل ما إذا كان الإنسان في موضع مهيئ لقضاء الحاجة كالبنيان كالكنف التي تكون مبنية، أو ما يسمى في عرف اليوم بدورة المياه إذا كانت مبنية لأجل ذلك الشيء، أو كان براجا. ولذلك ورد في الرواية الأخرى عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الخلاء. فالمقصود أنه ليس المراد نفس المراد أنه عام يشمل المواضع المهيئة لقضاء الحاجة أو المواضع التي لم تبنى، كأن ينزل الإنسان في صحراء أو في موضع فضاء، فإنه مخاطب بهذا الحديث كما يخاطب من كان في الإيمان والبناء. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا لا حرف نهي، والأصل في النهي كما قدرنا أن يحمل على التحريم. فظاهر هذا اللفظ أنه يدل على حرمة الشيء المنهي عنه، وهو قوله تستقبلوا. والاستقبال استفعال من قبل الشيء، والاستفعال في لغة العرب السين والتاء يراد بها الطلب. تقول استرحم بمعنى طلب الرحمة، واستغفر بمعنى طلب المغفرة، واستجار واستعاذ واستغاث، كل ذلك بمعنى الطلب. والسؤال هل قوله لا تستقبله أي الاستقبال هنا في الحديث هل المراد به على ظاهره، أم أن السين والتاء ليست على حقيقتها من الدلالة على الطلب؟ والجواب أن السين والتاء ليست على حقيقتها من الدلالة على الطلب. فقوله تستقبل أي تجعل القبلة تجاه الوجه، وكقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم، وليس المراد طلب الإجابة. فلا تستقبل والقبلة المراد بها قد لا تستقبل، يقال هذا قبل فلان إذا جاءه مقابلا له أي من وجهه. ومن قول الحق تبارك وتعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني أمامهم مقابلا لوجههم. فالمقصود أن القبلة ما جاء عن وجهي من ناحية الوجه والدبر ما جاء من الخلف أو من وراء الظهر. فلا تستقبل القبلة والمراد بالقبلة الكعبة، المراد بالقبلة الكعبة. اشتد بقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة بهذا اللفظ جماهير العلماء رحمهم الله احتجوا بهذا النهي المخصوص بالقبلة على أن تحريم الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة مخصوصا بالكعبة، مخصوصا بالكعبة. وذهب ابن سيرين رحمه الله إلى أن النهي يشمل الكعبة ويشمل غير الكعبة وهي القبلة الأولى والمراد بها بيت المقدس، فقال إنه يحرم على الإنسان أن يستقبل أو يستدبر بيت المقدس كما يحرم عليه أن يستقبل الكعبة لورود هذا الخبر في النهي عن الكعبة. وأما حمله للنهي على بيت المقدس فلما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن استقبال القبلتين أعني الكعبة وبيت المقدس. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن النهي مخصوص بالكعبة كما هو ظاهر هذا اللفظ. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا تستقبلوا القبلة بغائط، والمراد به الخارج من الدبر أو بول أو بول وأو للتنوير، أي سواء كان الإنسان يقضي حاجة البول أو يقضي حاجة الغائط فإن النهي يشمل الاثنين معا، سواء كانا مجتمعين أو كانا منفردين. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة ببول أو غائط يدل على أن الإنسان إذا أراد أن يتبول أو يتغوط فإنه يحرم عليه الاستقبال. فقوله عليه الصلاة والسلام فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، هذا من إطلاق لفظ الغائط على الخارج. واحتج به طائفة من العلماء على أن النهي الوارد في الحديث هنا وغيره من الأحاديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول أو الغائط أن المراد به استقبال القبلة بالخارج نفسه، يعني أن للعلماء في هذه المسألة وجهان. بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يحرم عليه أن يستقبل الكعبة أو يستدبرها لعلة. ما هي هذه العلة؟ بعضهم يقول العلة خروج الخارج، يعني أن يستقبلها بالخارج نفسه وليس المراد بالجهة. وبناء على هذا القول فإن الشخص إذا أراد أن يتبول يجوز له أن يستدبر ويترك ظهره قبل الكعبة. ومن العلماء من قال إن النهي أن تجعل القبلة في الوجه، وهو أصح الأقوال كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند بيان أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم والراجح منها عند بمشيئة الله تعالى. يقول رضي الله يقول عليه الصلاة والسلام فلا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يتغيط ويتبول في آن واحد، والحالة الثانية أن يفعل أحد الأمرين. فإذا تبول وتغيط في آن واحد فإنه يصدق عليه أنه منهي عنه، لأنه إما أن يستقبل أو يستبدل في حال البول أو الغائط. فلذلك هذه الصورة لا إشكال في دخولها في الحديث في قول بغائط أو بول. لكن الإشكال لو أنه أراد أن يتبول ولا يريد أن يتغوط، فهل يجوز له أن ينحرف من جهة القبل عن الكعبة ومن جهة الدبر أن يستدبر الكعبة؟ فلذلك لما نشأ هذا السؤال قال عليه الصلاة والسلام ولا تستدبروها، ففائدة قوله وما تستدبروها دفع قول من يقول يجوز للإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته بأحد الفردين أن يستقبل القبلة بالفرد الآخر. فدل هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الكعبة وراء ظهره ولو لم يكن متغوطا. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أي اتجهوا إلى الشرق، والشرق هي أحد الجهات الأربع الأصلية، والمراد بقوله الأصلية احتراز عن الجهات الأربع الفرعية، لأن الجهات ثمانية أربع أصلية وهي الشرق والغرب والجنوب والشمال، وأربع فرعية وهي الأربع التي بين هذه الأربع. فقوله عليه الصلاة والسلام شرقوا أو اتجهوا جهة المشرق، وقوله أو غربوا للتنويع للتفوير، أي إن شئتم اتجهوا جهة الشرق أو اتجهوا جهة الغرب، والغرب في قوله غرب المراد به جهة الغرب. اشتد بهذا اللفظ بعض العلماء وهم الجماهير على أن الإنسان إنما يطلب منه إذا أراد أن يتوجه إلى الكعبة يطلب منه أن يتجه إلى جهة مكة، ولا يشترط في صحة صلاته إذا كان خارجا عن مكة أن يتجه إلى عين الكعبة، لأن ذلك محال أو متعذر في الغالب، والتفويض بالمتعذر منتف شرعا. وإيضاح هذه المسألة أن الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال إذا صلى. الحالة الأولى أن يكون داخل المسجد الحرام، أي داخل بناء المسجد بمكة. والحالة الثانية أن يكون بين المسجد وحدود الحرم، أي داخل حرم مكة. والحالة الثالثة أن يكون خارجا عن مكة أو خارجا عن حرمها وحدودها. فإذا كان داخل المسجد فإنه يجب عليه أن يتوجه إلى عين الكعبة، لأن الله تبارك وتعالى أمر بقصدها عند التوجه إليها. وأما إذا كان داخل مكة، يعني في مساكن مكة التي بداخل حرم مكة، فإن الواجب عليه أن يتجه إلى جهة المسجد، لأن الاتجاه إلى الكعبة بعينها يتعذر، ولو أن مسجدا كان واسعا داخل مكة متعذر على الصف الطويل أن يتجه إلى الكعبة قصدا، لأن ذلك يتعذر داخل المسجد، فمن باب أولى إذا كان خارجا عن المسجد. وأما الحالة الثالثة فهي أن يكون خارجا عن حدود الحرم كأهل جدة وأهل المدينة والطائف، فهؤلاء يتجهوا إلى جهة مكة. قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وشطر البيت أي ناحيته. وهذا الحديث في قوله شرقوا أو غربوا دل على أن المراد أن تكون بين، أنه يحرم على الإنسان أن يكون بين المشرق والمغرب بالنسبة للمدينة. ولما كانت هذه الحرمة المقصود منها المنع من استقبال القبلة، دل على أن استقبال القبلة يكون بين الشرق والغرب، لا حينما يتجه الإنسان إلى الشرق أو إلى الغرب، فدل على أن بينهما قبلة. ولذلك ورد الخبر عنه عليه الصلاة والسلام صريحا في ذلك في قوله بين المشرق والمغرب قبلة، وهو أثر مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه وعن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، هذه اللفظة المراد بها أهل المدينة ومن كان على سمتهم كأهل الشام وأهل اليمن، لأن أهل الشام وأهل اليمن والمدينة وأهل المدينة القبلة في الجنوب أو الشمال بالنسبة لهم، فإن فرقوا أو غربوا لم يصيبوا القبلة والكعبة المنهي عن استقبالها. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجهوا إلى جهة المشرق والمغرب. وأما من عداهم ممن تكون قبلته في الشرق أو قبلته في الغرب، فإنه لا يجوز له أن يشرق أو يغرب عند قضائه لحاجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله ولكن شرقوا أو غربوا الدلالة على أن الإنسان ينبغي له أن ينحرف عن جهة القبلة. فالمعنى الموجود للفظ هذا لا يختص بالمدينة وحدها، وأما من عداها فهو خارج عن حكمها. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا، احتج بعض العلماء بهذه اللفظة على أنه يجوز للإنسان أن يستقبل الشمس أو يستقبل القمر أثناء قضائه للحاجة، وذهب بعض العلماء إلى تحريم استقبال الشمس واستقبال القمر لورود حديث ضعيف في ذلك، ولكن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الإنسان لا ينبغي له إذا قضى حاجته في الفضاء والخلاء أن يتجه جهة القمر أو جهة الشمس لعلة أخرى، وهذه العلة مركبة من أن الإنسان لو توجه إلى جهة الشمس أثناء قضاء الحاجة كان ذلك أدعى لانكشاف عورته، وهكذا إذا اتجه إلى القمر فإنه أدعى إلى انكشاف عورته. ومن ثم لما قال بعض العلماء بكراهة استقبال الشمس أو القمر أثناء قضاء الحاجة المراد أن الخوف من انكشاف العورة، قالوا لأن الإنسان مطالب عند قضائه لحاجته ألا يتعاطى الأسباب التي تفضي به إلى انكشاف العورة، كما بين ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه عند قضاء حاجته. فالمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته وكان القمر مقابلا له فإنه يستحب له أن يلي القمر ظهره وأن يكون ظل القمر على عورته حتى يكون ذلك أدعى إلى استثاره، لأن الظل يمكن الإنسان من ستر عورته أكثر مما لو قصد رضياء الشمس والقمر. يقول عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام، قدمنا بمعنى أتينا، والشام للعلماء فيها وجهان، الوجه الأول أنها سميت شاما من الشامات لأن مدن الشام يقراها متبغية وقريب بعضها من بعض، فقالوا سميت بذلك من الشامات تشبيها بالشامات لقربها من بعضها. وقيل انها مأخوذة من سام بن نوح لانه لما نزل كان اول من نزلها، فمن تسميت شاما. ثم ان الالفاظ العجمية اذا اردت فانه يدخلها التحريف، فحرفت سينها شينا، وهذا معروف في الفاظ عديدة كانت أعدمية فعربة، فالسين تبدل شينا والشين تبدل سينا، فمن إبدال السين شينا في الشام في سام، وإبدال الشين سينا في شريار وهي السريال، قال إن أصله بالأعدمية شريال، ثم إنه أبدل شينه سينا في لغة العرب فأصبح شريالا. المقصود أن للعلماء وجهان في اشتقاق هذا المسمى. يقول رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض جمع مرحاض، والمراد به الموضع المعد لقضاء الحاجة، وهي حقيقة عرفية، وإلا في الأصل أنه يطلق على المغتسل يعني المكان الذي يغتسل فيه. وفي حديث النسائي عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال ما أدري كيف أصنع بهذه الكرايس، والمراد بها جمع كرياس وهي التي تعد لقضاء الحاجة. يقول رضي الله عنه فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة أي نحو الكعبة، نحو الكعبة أي جهة الكعبة، فننحرف عنها. للعلماء في هذا اللفظ وجهان، بعضهم يقول قول أبي أيوب رضي الله عنه ينحرف عنها المراد به أن نتركها أي لا نقضي حاجة ما فيها. وبناء على هذا الوجه يكون قوله ونستغفر الله أي لمن بناها، لأنه أخطأ في بنائها على هذا الوجه. ويشرع للمسلم أن يستغفر لأخيه كما دل على ذلك دليل الكتاب ودليل السنة في النبذ للدعاء للمسلم بظهر الغيب. هذا الوجه الأول عند العلماء. الوجه الثاني فمن حرف عنها أي مميل عنها، وذلك عند قضاء الحاجة، أي أن أبا أيوب رضي الله عنه كان يدخل هذه المراحيض فينسى ثم يقضي حاجته، حتى إذا كان أثناء قضاء الحاجة تذكر أنها جهة الكعبة فينحرف أثناء قضاء الحاجة إلى جهة أخرى غير جهة الكعبة. ويكون على هذا الوجه قوله رضي الله عنه ونستغفر الله أي نطلب من الله أن يغفر لنا الذنب، لأننا قصرنا في بداية الأمر من التثبت والتروي. وقد استشهد العلماء في هذا الوجه كيف يستغفر أبو أيوب رضي الله عنه مع أنه قد غلط أو نسي، فقال بعض العلماء إنه يستغفر من كمال الورع، لأن الإنسان الصالح الخير لربما يعد بعض الأمور التي لم يخطئ فيها يعدها خطأ إشفاقا على نفسه وخوفا من ربه، فيستغفر شأنه في ذلك شأن أهل الصلاح وأهل الخير والفلاح، يعلم الله وإياكم منهم. وقوله رضي الله عنه فمن حرف عنها ونستغفر الله، نستغفر استبعال من الغفر، وأصل الغفر الستر، ومنه سمي المغفر مغفرا، وهو الذي يوضع على الرأس، الآلة التي توضع على الرأس لكي تقيه ضرب السهام والسلاح في الحرب. نستغفر الله أن نطلب من الله المغفرة. يقول رضي الله عنه فمن حرف عنها ونستغفر الله عز وجل. في هذا الحديث مسألة مشهورة عند أهل العلم رحمه الله، هل إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته هل يجوز له أن يستقبل أو يستدبر أو قبلة أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على سبعة أقوال. القول الأول لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها عند قضاء الحاجة مطلقا، ومعنى مطلقا في هذا القول أي سواء في البنيان أو الصحراء، لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وهذا القول هو مذهب الحنفية لرواية عن الإمام أحمد، واختاره الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له تلميذه الإمام ابن القيم رحم الله الجميع. فعند هؤلاء لو أن إنسانا استقبل القبلة أو استدبرها في خلاء أو في بنيان فإنه يأثم شرعا. القول الثاني يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة ويستدبرها مطلقا، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. وهذا القول قال به عروة بن الزبير من التابعين، وبه قال أيضا ربيعة الرأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكذلك قال به الظاهرية رحم الله الجميع. القول الثالث يكره للإنسان أن يستقبل أو يستدبر الكعبة، وهي رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ومعنى هذا القول أن الإنسان لو استقبل القبلة أو استدبرها أثناء قضاء الحاجة يقولون لا يأثم شرعا، ولكنه خالف الأولى، خالف الأولى، فإذا انحرف عنها يفوز شرعا. القول الرابع يجوز الاستدبار والاستقبال مطلقا في البنيان دون الصحراء، وهذا القول هو مذهب الشافعية ورواية والحنابلة على الصحيح من المذهب، وكذلك قال به طائفة من السلف ومنهم ابن عباس وعبد الله بن عمر، ونسبه العلماء إلى الجمهور لأنه يقول به الشافعية والحنابلة والمالكية. القول الخامس: يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال. وعند أصحاب هذا القول، وهذا القول للقاضي أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وعند هذا القول يجوز للإنسان إذا أراد أن يستقبل القبلة لا يجوز له إلا أن يستدبرها وفي البنيان فقط. وقوى هذا القول ضمن الحافظ ابن بطوط العيد رحمة الله على الجميع. يقول أصحاب هذا القول: يجوز للإنسان أن يجعل الكعبة وراء ظهره إذا كان في البنيان خاصة. والقول الثالث يقول: يجوز للإنسان أن يستدبر مطلقا ولا يجوز له الاستقبال فقط، يعني لا يحرم عليه إلا الاستقبال فقط. وهذا القول رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والقول السابع: يحرم على الإنسان أن يستقبل أو يستدبر الكعبة وبيت المقدس، ويقول محمد بن سيرين رحمه الله الذي سبقت الإشارة إليه. بعد بيان أقوال العلماء، السؤال: ما هي أدلتهم؟ أول دليل القول الأول، القول الأول يقول: لا يجوز للإنسان أن يستقبل أو يستدبر الكعبة مطلقا، لا في بناه ولا صحراء. احتج أصحاب هذا القول بما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تستقبل القبلة بغائط ولا ذيل ولا تستدبروها. قالوا: إن لا تستقبلوا نهي، والأصل في النهي أن يدل على التحريم، وليس هناك ما يفرض هذا النهي عن ظاهره. ثم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عموما، فلم يبين هل ذلك خاص بالبنيان أم ليس خاصا. والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه ولا مخصص له هنا. دليل القول الثاني: الذين قالوا يجوز للإنسان أن يستقبل أو يستدبر مطلقا، قالوا: إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها منسوخ بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه استقبل القبلة واستدبرها. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر: لقد نهانا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة. فقالوا: إن هذا يدل على حرمة الاستقبال. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قعد أو إذا ذهب أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة، قالوا: إن هذا خاص بالاستقبال، وعليه فإنه يحرم على الإنسان أن يستقبل ولا حرج عليه أن يستقبل. قال: إن هذا يدل على أن تحريم ورد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها، فلقد رأيته قبل أن يتوفاه الله بعام يستقبل القبلة. وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته المستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا: إن هذه الأدلة تدل على أنه يجوز للإنسان أن يستقبل ويستدبر، لما ورد من النهي عنه عليه الصلاة والسلام إنما كان في ابتداء الأمر، وأما في آخر حياته فإنه أجاز بفعله. ولذلك ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيقد فعلوها حيلوا مقعدتي. فقالوا هذا يدل على جواز الاستقبال والاستدبار. القول الثالث الذين قالوا يكره الاستقبال والاستدبار قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها وورد عنه انه استدبرها، فدل هذا او دل فعله على ان النهي ليس المراد به التحريم وانما المراد منه كراهة، والقاعدة انه اذا تعارض قوله وفعله فانه يجمع بينهما بصرف القول عن ظاهره الى المرتبة الدنيا، فيصرف التحريم عن ظاهره الى الكراهة، النهي عن ظاهره المقتضي للتحريم الى الكراهة. هذا دليل القول الثالث. واما دليل القول الرابع وهو الجمهور اشتجوا بحديث ابن عمر الذين يقولون يجوز للانسان ان يستقبل ويستدبر في البنيان دون الصحراء، فاحتجوا بحديث ابن عمر السابق قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة وهذا في البنيان، ونهيه عام فنخص البنيان وحده، فنخص البنيان وحده ونقول يجوز للانسان ان يقضي حاجته مستقبلا او مستدبرا في البنيان. واما دليل القول الخامس باستثناء الاستدبار وحده وهو قول ابي يوسف فدليله حديث ابن عمر نفسه قال لان حديث ابن عمر رضي الله عنه يعارض حديث ابي ايوب في مساله واحده وهي استدبار الكعبة. فابن عمر رضي الله عنه لم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة وانما قال استدبر الكعبة، فانا استثني فقط الاستدبار، وشرط هذا الاستثناء ان يكون في البنيان، وهذا القول قوي بمكان، ولكن سياتي ان شاء الله الزياد عن دليله. ثم القول الاقوي ابن سيرين وهو القول الثالث فدليله ما تقدمت الاشارة اليه، واما قول من قال بجواز الاستدبار مطلقا دون الاستقبال فاحتجوا بحديث ابن عمر نفسه وقالوا ان ابن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة، فنحن نقول يجوز للانسان ان يستدبر الكعبة وان يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، ولكن هذا خاص بالاستدبار سواء في البنيان او غيره. والسؤال ما هي سبب اختلاف العلماء على هذه الاقوال السبعة؟ والجواب ان الاحاديث وردت بألفاظ مختلفة واحكام متباينة، فكل رجح ما ظهر له، ولذلك يقول بعض العلماء السبب في اختلاف العلماء في هذه المسألة تعارض الاحاديث والآثار عنه عليه الصلاة والسلام. ما هي القول الراجح في المسألة الذي يترجح في نظري والعلم عند الله انه لا يجوز للانسان ان يستقبل او يستدبر القبلة لا في البنيان ولا في الصحراء، وذلك لما يأتي. اولا لان حديث ابي ايوب رضي الله عنه خطاب للامة جميعها، وهذا الحديث لا احتمال فيه، وانما ورد النهي فيه مطلقا، والقاعدة في المطلق ان يبقى على اطلاقه. واما حديث ابن عمر فان النبي صلى الله عليه وسلم ليستثنى البنيان او كان البنيان مستثنى مبينه للامة صلوات الله وسلامه عليه، فكيف لا يبين؟ ويأتي ابن عمر فجأة وينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على هذه الصورة، فان ذلك ليس من القوة بمكان يعارض بها الصريح الذي دل على التحريم عموما. ولذلك القاعدة عند العلماء انه اذا تعارض الحاضر يعني المحرم النفس المحرم والمبيح وهو النفس الذي يبيح الشيء ويحله، فانه يقدم المحرم على المبيح، ويقولون اذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل مرتبة النهي اقوى من مرتبة الامر، فمن باب اولى ان تكون مرتبة النهي اقوى من الاباحة. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا نهيتكم فانتهوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فدل على أن مرتبة الله أقوى وآخذ من غيرها. ثم إن الأحاديث التي اشتد بها من اشتد على الجواب إما ضعيفة كما في الحديث حولوا مقعدتي، وإما أن تصل إلى درجة الحسن، فإذا وصلت إلى درجة الحسن فإن القاعدة أن الحسن حجة إلا إذا عارض الصحيح، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله في ضابط الحسن وهي في الحجة في الصحيح ودونه أصير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر مناله. فالحديث الحسن لا يعارض به الحديث الصحيح، فما ذلك إذا كان الحديث الذي دل على التحريم من أقوى أنواع الصحيح وهو المتفق على صحته. ثم إن هذا القول هو أحوط الأقوال وأبرأها لذمة الإنسان وأبعدها من الشبهة. ثم إن حديث ابن عمر قال يجيب في البنيان دون الصحراء لوجود الحائل، ومعلوم عند الجميع أن الإنسان أينما كان من الأرض فبين يدينا الكعبة الحائل، فلو كان الحائل مؤثرا لأثر في الصحراء. لهذا كله فإن الذي يترجح بالنظر والعلم عند الله هو القول بعدم جواز الاستقبال والاستبدال مطلقا، سواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان، والله تعالى أعلم.
قال رحلت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته المستدبر مستقبل الشام مستدبر الكعبة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا الحديث قول رقيت او صعدت، وهذا الرقي من عبد الله بن عمر حصل فجأة ولم يكن مقصودا منه رضي الله عنه ان يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة، ولذلك رد اصحاب القول الاول الذين سبقت الاشارة اليهم رد الاقتداد بحديث ابن عمر هذا، لأنه لم يكن مقصودا من الشرع أن ينبه على ذلك، واعتبر من يقول بالاحتجاج به أنه يحتمل أن الله عز وجل أطلع نبيه على اطلاع ابن عمر عليه وأذن له في على أن يكون في ذلك دليلا شرعيا لحكم المسألة. وهذا الجواب محل نظر، إذ بدل أن يطلع الله نبيه ويتكلف ابن عمر رقي ذلك البناء من نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانه لو كان من الشرع ذلك لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وليس هناك مشكلة ولا اشكال في ان يقول عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها الا في البنيان، فهي لفظة واحدة يستثنى بها، فكونه لم يستثن دل على ان حكم الشرع على العموم. وهذا الحديث كما قدمنا بعض العلماء قال هذا الحديث، العلماء في هذا الحديث من المسالك، المسلك الاول يقول حديث ابن عمر هذا اصل في جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، لانه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاننا نلحق الاستدبار بالاستقبال قياسا ونلحق غير المبني بالبناء قياسا. هذا المسلك الاول تعميم حكمه بالجواز، والمسلك الثاني تخصيص حكمه بالجواز. ومن على طائفتين، الطائفه الاولى تقول يخص الحكم بالجواز في البنيان، ويقول الجمهور ومنهم من يقول يخص الحكم بالجواز في البنيان والاستدبار فقط. فهذه هي ايدي العلماء رحمهم الله للاخذ بهذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان ينبغي له اذا رقى او على على آل أن يحتاط لأمر العورة، ولذلك كره بعض العلماء تربية الحمام، قالوا لأن المربي لها في الغالب أنه يصعد إلى الأسطحة، والأسطحة بالغالب مظنة الكش على عورات الناس، ولذلك نص بعض الفقهاء على رد صنادة من يفعل ذلك، لأن الغالب فيه أنه يقع في المحذور، وفي ذلك أذية من المسلمين. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا ترد شهادة من رباها، وأنه لا حرج في تربيتها، لحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أبا عمير ما فعل النغير، فدل على مشروعية تربيتها وجواز تربيتها. ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط وأن يستبرئ لدينه ما أنفنه، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله وأحسن الله جزاءكم. وكل السائل شيخنا الفاضل لقد غبت عنا من حضرتين أو درسين، وذلك يكلفنا كثيرا، فنحن نعتبر الدرس بهذا الصوت، ونجد أن يوما واحدا في الأسبوع قليل، فكيف إذا تغير؟ فنرجو منكم تعويض الدرسين السابقين.
شكرا وأخاف رابطة حقيقة حصل الدروس، وإخوانكم في مدينة من طلاب العلم يحتجون وزال يحتجون، لكن إن شاء الله يوفقون الطائفتين. الحقيقة أنا في حيرة، بعض الإخوان يقولون الدرس كل أسبوع أفضل، وبعضهم يقول كل أسبوعين أفضل، فالذين يقولون كل أسبوع يقولون من باب الزيادة في العلم، والذين يقولون كل أسبوعين يقولون أن الدروس كثيرة، ونحب أن تكون يعني متباعد الفتح حتى نستطيع أن نضبط المعلومات التي فيها وأن نفهمها ونتصورها بدلا أن يكون كثيرا لا نضبطه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: الضعيف شد أمير الركب، الضعيف أمير الركب. هؤلاء الضعاف الذين يشتكون من الدروس كل أسبوع ينبغي مراعاتهم، والله تعالى أعلم.
قول ضعاف العلم هو الذي يحتج به هذا المسائل
ان شاء الله من هذا باذن الله. ان شاء الله.
يقول السائل: بعض اهل العلم يقول لانه يزيد الكلام في الخلاء استنادا الى حديث عائشه رضي الله عنها فيما معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل حال او على كل احواله، فما هو الصواب في هذه المساله؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالاحتجاج بقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحوامه على أن المراد به العموم حتى في حال الخلاء مردود. وقد صح الحديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول عند سباقة قوم يعني الجبالة أي الموضع الذي يلقى فيه القبر، قال: فمر عليه الرجل فسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى كاد أن يتوارى، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم قام من حاجته ثم ضرب يديه على الحائط وقال: وعليكم السلام، إني كنت على هيئة أو حالة كرهت أن أذكر الله عليها. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لا يشرع له أن يذكر الله ولا أن يتكلم. وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الله تعالى ينقص العبدين يضربان الغائط يحدث بعضهم بعضا أو يتكلم بعضهما مع بعض، يتكلمان مع بعضهما، فهذا يدل على المنع من الكلام أثناء قضاء الحاجة. وأما قولها رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيانه فهذا مطلق مقيد، والعرب تطلق الألفاظ وتريد تقييدها، وهذا وارد حتى في الكتاب. قال الله تعالى عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فإنها لم تعط كل شيء لأن الريح كانت لسليمان ولم تكن لها، وكان في أيامها سليمان عنده من الملك ما لم يكن عندها. فالمراد بقوله أوتيت من كل شيء بحسب، أو بالنسبة لحالها، والمراد كذلك هنا. المراد بقولها يذكر الله على كل أحيانه، أي في الأحيان التي يتيسر فيها ذكر الله عز وجل. وقد فسر العلماء حديث عائشة رضي الله عنها هذا بأن المراد به أن يذكر الإنسان ربه بالأذكار النبوية الثابتة على اختلاف الحالات، كدعاء الدخول، كدعاء الدخول إلى المسجد والخروج من المسجد، والدخول إلى الخلاء وكذلك الخروج من الخلاء. قالوا على هذا يحمل حديث عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني عند اختلاف الهيئات والحالات، وهذا هو أوجه ما يقال. والمقصود أنه عام مخصص، وأما في الأحوال فمطلق مقيد، والله تعالى أعلم.
ما حكم إدخال المصحف إلى الحمام؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل من يحمل مصحفا صغيرا في ليله ويخاف أن يسرق إذا وضعه خارج الحمام؟
لا ينبغي للإنسان أن يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل مواضع قضاء الحاجة. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن التقوى وحسن الطاعة والامتثال لله عز وجل أن يجل ما فيه ذكر الله عن إدخاله إلى الحمام أو مواضع قضاء الحاجة، وفي ذلك خير للعبد، كما دل على ذلك صريح قوله: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي له أن يعظم شعائر الله وأن يعظم حرمات الله كالقرآن وكتب العلم، يسنها ويحفظها. وأما ما سألت عنه من وجود المصحف الصغير فالحكم فيه أن تضعه بموضع يسان فيه ويكرم ويحفظ ولا يمتهن، إكراما لكلام الله عز وجل وكتابه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: إذا وجد في المدينة،
قبل أن أنسى يا إخوان، الأسبوع الماضي ورد سؤال في آخر الأسئلة عن حكم الرجل إذا جامع امرأته ولم يولد الفرج، وإنما ألزق الفرج بالفرج دون أن يحصل علاج. وأجبت على هذا السؤال، وكان جوابي على مسألة كنت أظن أن السؤال فيها، وهي مسألة نفس فرج الغير، هل يوجب انتقاض الوضوء أم لا. وأما السؤال المسؤول عنه، لأن الإنسان لو جلس مع أهله وأصاب الفرج الفرج دون أن يحصل إنزال أو إيلاج، فإنه لا يجب الغسل قولا واحدا عند أهل العلم رحمه الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وقوله في حديث عائشة: إذا جلس بين شعبها أربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فيحب أن يتنبه الجميع، لأن السؤال ورد في شيء وجوابي كان عن شيء آخر، فأحببت أن يتنبه الجميع لذلك، والله تعالى.
أثابكم الله، فالله جزاكم. يقول السائل: إذا وجد في بيتنا موضع للخراء متجه للقبلة، فهل نكسره أم نغير اتجاهه أم ماذا نفعل؟
نعم، الأصل أن تكسره خشية أن يأتي الغريب ولا يعرف جهة القبلة فيقع في المحذور. تكسره وتحوله عن ذلك الوضع الذي هو عليه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: بنيت بفضل الله عمارة بها مراحيض نحو الشرق، والقبلة بها ميل قليل إلى اليمين، أي نحو الجنوب الشرقي، وهو ميل قليل، هل يعتبر هذا الميل كافيا؟ نعم.
الأصل في المنع من الجهة الأصلية، أو إذا كانت فرعية كالشرق إلى الشمال، الشمال الشرقي أو الجنوب الغربي. المقصود أن إذا كانت مسانفة لجهة القبلة فراء، وأما إذا انحرفت عن القبلة إلى جهة فرعية أو إلى جهة أصلية غير جهة القبلة فلا حرج، والله تعالى أعلم.
ذكرت حفظك الله أن أحد أقوال العلماء في قول أبي أيوب رضي الله عنه ونستغفر الله أنه يستغفر لمن بناها، مع أن الذي بناها هم الروم في الغالب، وكان قدومه الشام بعد فتحها، فكيف يستغفر الكافر؟
أما هذا الذي استشكلته فقد استشكله بعض أهل العلم رحمهم الله، لكن جوابه أن أبا أيوب رضي الله عنه مكث بالشام إلى قرابة إلى ما فوق عام 50، وهذا فيه أكثر من 20 سنة والشام تحت ملك المسلمين، فلذلك لا يرد ما ذكرته على الإطلاق لاحتمال أنه كان في المساكن، لأن المسلمين لما نزلوا الشام وأرض فارس ابتنوا أماكن لهم واعتذروا عن الناس، فالغالب أن أبا أيوب يكون فيها، فلذلك لا يمنع أنه يستغفر أي لأماكن بناها المسلمون لما فتحوا الشام، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: هل صح ما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء كان يربط حجرا على لسانه حتى يقف عن ذكر الله؟
أما حس علمي واطلاعي فلا أعرف شيئا في هذا، لا أعرف أثرا صحيحا عن أبي بكر بما ذكرت، وأما مسألة نفس المسألة من كونه يربط على لسانه حجرا فهذا في النفس منه شيء، وأتورع أن أجر على رب ذات العقول في النفس منه شيء، وإن كانت رائحة الوضع للاختلاط باغية عليه، ولكن من ورع يدعوني لا نقول، الله أعلم والله تعالى أعلم.
تقول السائل: ما معنى قولك استدبار القبلة مطلقا وجزاك الله خيرا؟
استدبار القبلة مطلقا يعني سواء أراد أن يتغوط أو كان يريد البول، لأن إذا أراد البول لم يكن مستدبرا بالغائب، لم يكن مستدبرا بالغائب، فلذلك يقال يجوز الاستدبار مطلقا، وكذلك الإطلاق في الهيئة والمكان، أي سواء كان في البنيان أو في الصحراء مع وجود حائل أو لا حائل، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: وقد سألنا بالله أن نقرأ هذا القرآن فنرجو عدم الاستحلاف بالله، وخصوصا أن هذا يتكرر من بعض الأخوان، هذا خطأ، والشيخ إن شاء الله يتفضل بالله يعني تنبيه لمثل هذا، أن يقدم الإنسان سؤاله ويقدمه بقول أستحلفك بالله أن تقرأه على الشيخ، لأن تقديم الأسئلة للشيخ يعني أولا لا بد أن يكون هناك يعني مفهوم، وهو أن المواضيع التي ينبغي أن نسأل فيها هي مواضيع الدرس، نفس الدرس الذي تكلم فيه الشيخ، حتى تعم الفائدة ويعني يبين ما أشكل على الإخوان في الدرس نفسه. وأما الأسئلة التي فيها نوع صوفية أو بعض الأمور الأخرى فما يليق بالإنسان أن يقدمها ويقول أسألكم بالله أن تسألوا هذا السؤال. كثير من الأسئلة غير لائق أن تقدم على المشايخ في مثل هذا المحاضرة، لأنها إما شخصية وإلا أغراضية، ونحن نريد المصلحة لا نريد التشويش والإثارة، بارك الله في الجميع. فالسائل يقول: أتيت بعمرة ولم أتلفظ بنية ناسية ولم أتذكر إلا وأنا في الطواف، فماذا علي؟
أما إذا قصدت إلى الميقات وفي نفسك أنك مريد للعمرة قد تحققت النية من حيث الأصل، يعني في صدورة الإنسان وباطنه، ولكن التلفظ بالغناء فيه وجهان: الوجه الأول اشتراط كونه شرطا لصحة الإحرام بالحج والعمرة، قالوا لأن الدخول في عبادة الحج وفي العمرة أو في نسك الحج والعمرة يكون بأمرين: قول وفعل، كالحال في الصلاة، فإن الدخول في حرماتها يكون بأمرين: قول وهو الله أكبر، وفعل وهو رفع اليدين. فقالوا كذلك في العمرة في الحج يشعر هديه ويتلفظ بالنسك الذي يريد. وأما القول الثاني قالوا إنه لا يشترط، ولكن ذلك على الوجوب، يعني التمثل بقوله لبيك عمره او التلبية من حيث اصلها من حيث الاصل. والذي يظهر والله اعلم انك اذا كنت قاصدا من عمره مستحضرا لها وغفلت عن ذلك اللفظ بقولك لبيك عمرة او حجا انه ينعقد احرامك. ولكن اذا لم تلبي الى بلوغ البيت فمن العلماء من اوجب عليك الدم باسقاط او بعدم ذكر التلبية لانها واجبة عند بعض اهل العلم لامر الشرع بها لما ثبت في الصحيح من حديث جابر فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. فالمقصود ان للعلماء في هذه المسألة هذان الوجهان واظهرهما ما سبقت الاشارة اليه من الاجزاء عند وجود القصد والتلفظ ليس بشرط لانعقاد التنمية على الصحيح والله تعالى اعلم.
يقول السائل اكثر فضيلتكم حفظكم الله من قول الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية فما معناهما وما الفرق بين كل منهما؟
الحقيقة اللغوية هو اللفظ الذي بقي على اصل الوضع العربي يعني الذي تلفظ فيه العرب من الدلالة. كان مثلا يقولون الغائط ويقصدون به المطمئن من الارض اي مكان مطمئن او خبث يقولون هذا غائب. هذا في اصل لغة العرب. ثم العرف لما جاءت الاعراف خصت الغائب بمكان قضاء الحاجة فصار وضع عرفي يعني ان العرف وضع هذه الحقيقة فيقولون حقيقة عرفية فينسبونها الى العرف. وكذلك الحراء الاصل هي ان المكان الذي لا شخص فيه او لا انسان فيه فلما جاء الشرع او العرف خصه بموضع قضاء الحاجة. فالمقصود ان الحقيقة اللغوية هي الباقية على اصل اصطلاح التخاطب في لغة العرب. واما الحقيقة العرفية فانها اخص من الحقيقة اللغوية وهكذا الحقيقة الشرعية كالصلاة. الصلاة الحقيقة اللغوية تطلق بمعنى الدعاء وبمعنى الرحمة وبمعنى البركة كما ثبت في ذلك حديث أبي أوفى في صحيح البخاري. فهذه المعاني ورد الشرع بمعنى واحد لما تخصها بحقيقة خاصة في الشرع وهي ذات العبادة المشتملة على الركوع والسجود وذكر الله عز وجل الذكر المخصوص لله عز وجل. المقصود أن هذه تسمى حقيقة شرعية أي الصلاة وتلك حقيقة لغوية. هذا ما نقول من الحقيقة اللغوية والشرعية لله تعالى.
هنا سؤال يقول أذكار المساء هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟
هذا فيه تفصيل. بعض الأذكار تبدأ من العشي ولا حرج على الإنسان إذا قالها قبل المغرب أو بعد العصر فيما بين المغرب والعصر. وبعضها توقيفية ورد النص بها بعد صلاة المغرب وبعضها توقيفي ورد النص به عند غروب الشمس وارتفاع الأذان. فمن أمثلة العام الذي الخاص الذي يقال من الأذكار بعد صلاة المغرب المعوذات بورود الخبر بها وكقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفي رواية يحيي ويميت 10 مرات بعد صلاة المغرب. هذه مخصوصة بما بعد المغرب. وأما الأذكار التي تكون عند الغروب كقوله اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وهو حديث مسلم عن ابن عمر وغيره رضي الله عنهما اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك يقال عند غروب الشمس. وأما النوع الثالث وهو الذي يقال بين يوسع فيه كقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وأمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله إلى آخر الأدعية المطلقة لأن المراد بها إيقاعها في العشي والعشي يسبق لما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس والله تعالى أعلم.
نكتفي بهذا ويؤذن وسيكون الإمام في موضعه الذي صلى فيه المغرب.
جزا الله أخانا الشيخ خير الجزاء. وجعل ما قدم في ميزان حسناته. نودعك أخي المستمع على أمر اللقاء بك في الدرس القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، نرحب بكم في هذه القلعة العلمية المباركة. أيها الإخوة، الإسراء والمعراج أمر ثابت بالقرآن والسنة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وحديث الإسراء والمعراج ثابت في الصحاح والسنن. أما تخصيص تلك الليلة وحكم الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج فهذا موضوع المحاضرة التي سيلقيها علينا فضيلة الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى. وفضيلته تعرفونه بدون تعريف، فقد ألقى عدة محاضرات في هذه القلعة، ومن ضمنها في عقبة الربيع آخر محاضرة كانت له، وهذه أولى محاضرة له أيضا في هذا البرنامج الذي أعدته المكتبة على طوال الشهر القادم إن شاء الله في كل يوم خميس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وأن يعلمنا علما ننتفع به، فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من الإسلام والسنة، كما نشكر فضيلة الشيخ محمد السبيل حفظه الله والإخوة الكرام القائمين على هذه المكتبة وعلى برامجهم الطيبة التي أصبحت ولله الحمد منارة في هذه البقعة الطاهرة بجوار بيت الله الحرام. والموضوع الذي نريد أن نتحدث فيه الليلة ما هو عليكم بجديد، ولكن الجديد هو اتباع الناس لما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، هو تفرق هذه الأمة عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تفرق قديم وابتداء مأثور عن الخلف الذين بدلوا بعد السلف الصالح. ولكن تجدد هذه البدع يوجب على من أعطاه الله تبارك وتعالى ما تقام به الحجة أن يجدد التذكير لعلهم يتقون أو يرجعون. ونحن أيها الإخوة الكرام، منهجنا نحن أهل السنة والجماعة، منهجنا في كل أمر هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
هذا هو ديننا نحن ولله الحمد في كل مسألة يختلف فيها الناس نرجعها إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما يحدث في مثل هذه الأيام من الاحتفال كما يسمى بذكرى أو بليلة الإسراء والمعراج. نبحث الأمر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح بحثا علميا مجردا، فإن وجدنا أن ذلك الاحتفال حق احتفلنا ولم نبالي بأحد ولا تأخذنا في الله لومة لائم بإذن الله، فإن وجدنا أن ذلك باطل وبدعة رفضناه ورددناه ولم نبالي بأحد ولا بلوم لائم أيضا. فالأمر يرجع إلى أننا مبتدعون ولسنا مبتدعين، والله تبارك وتعالى أوصانا بالوصايا العشر التي أوصى بها أنبياءه جميعا، كل الرسالات جاءت بها في أواخر سورة الأنعام الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية التي قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من أول، يقول تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي وصية مكتوبة، بل أراد أن يوصي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا، كتاب الله يكفي. وهكذا كان كتاب الله بين أيدينا ووصية الله بين أيدينا في وجود اتباع هذا الصراط وترك التفرق والبدع والأهواء. فماذا قال الناس في هذه الليلة؟ أما من حيث وقوع الإسراء والمعراج فحقا قد وقع كما تفضل الشيخ، ولا نراء في ذلك ولا نزاع، وهذا من الآيات الباهرات الدالات على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما اختصه ربه تعالى به من الفضل والقرب والمقام والمكانة التي لم يرق إليها بشر. فلم يحدث لنبي قط مثل هذه الآية العظيمة، ولم يصل أحد من الخلق قط مثل ما نبلغ الذي وصله صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك أيضا تشريف وتكريم لأمته، لأن ما حدث له صلى الله عليه وسلم وما نال من الكرامة وما شرع وفرض على هذه الأمة هو أيضا تكريم لها واصطفاء لها، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهي أمة مصطفى على الأمم، ورسولها صلى الله عليه وسلم هو الرسول المصطفى على سائر الرسل، والحمد لله رب العالمين على هذه المنة العظمى. ومن مما يجب أن نذكر به الإخوة الكرام ونذكر به أنفسنا أن سيرته صلى الله عليه وسلم يجب أن تعلم ولا يجوز أن تهمل، بل يجب أن تقرر في المناهج الدراسية، ويجب أن تقرر في الحلقات العلمية، ويجب أن يقرأها كل طالب علم بحسب استطاعته وبحسب الإمكان. فلا بد لكل مسلم من معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل عظيم. ومن جملة ما يعلم من السيرة أن تعلم هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإسراء والمعراج. وليس هذا أيضا محل إشكال والحمد لله، إنما الإشكال هل لذلك الإسراء ليلة معينة، وهل نخص الإسراء والمعراج بعبادة معينة، باحتفال، بذكرى، بعيد نجعلها عيدا يعود كل عام ونجتمع فيه؟ هذا هو محل نزاع، والذي نرجع فيه كما قلنا إلى ما ذكره وحرره العلماء الأثبات الثقات في ذلك. فأولا، متى كان الإسراء والمعراج؟ إذ لعل في تحديده لا يعين، هل هذه الليلة محددة أولا، ثم بعد ذلك متى عرفنا لك تحديدها نعلم او نبحث ماذا نفعل وماذا نصنع في هذه الليلة. الأئمة الذين كتبوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خصائصه وفيما أعطاه الله تبارك وتعالى من الفضائل والكرامة والآيات مثل القاضي عياض رحمه الله ومثل ابن القيم وابن عبد البر وابن حزم وقبلهم أصحاب السير الأولى ومن بعدهم ممن حقق أيضا كالحافظ ابن حجر رحمه الله ومن علق على الشفاء للقاضي عياض وغيرهم. هؤلاء العلماء تحدثوا وبحثوا موضوع متى كان الإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلاصة التي لا مجال الآن للتطويل بل ينبغي أن نصل إليها مباشرة أن هنالك كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أكثر من 10 أقوال في تحديد متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأنا على ضيق الوقت وعدم استقصاء فتبعت في هذه الكتب أو شيء منها فتحصل لدي 14 قولا جمعت 14 قولا في هذه الليلة ومتى كانت وهي أقوال متباينة كما سنعرف إن شاء الله. فمن ذلك القول بأنها كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا قبل البعثة من غير تحديد قبل البعثة بكم، لكن قيل إنها كانت إن الإسراء والمعراج أو ليلة الإسراء والمعراج كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه. وهذا ورد في الصحيح في رواية شريف بن عبد الله التي قال عنها الإمام مسلم رحمه الله فزاد ونقص وقدم وأخر. فهي من ميزاتها أنها في الصحيح، لكن المشكلة أنها غير ثابتة ولا يمكن أن تقبل. كيف يسرى أو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وتفرض عليه الصلوات الخمس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يمكن أن يكون لهذا القول وجاهة. المقصود أنه قول قيل وهو الذي موضعه من حيث الأصل أنه أثبت الأقوال بوجود بصحة الرواية ولكنها رواية مع صحتها مخالفة للروايات الصحيحة الأخرى فهي شاذة كما يحكم بذلك علماء الحديث، رواية شاذة. وقيل إنها كانت قبل البعثة بخمس سنين، يعني ما حدث في رواية الشريك، لكن قيل من الأقوال المذكورة أن الليلة هذه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وهذا معلوم البطلان أيضا الخطأ. وقيل إنها بعد البعثة، ثم بكم؟ قيل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ب15 شهرا، هذا قول. وقال آخرون لا، إن ليلة الإسراء والمعراج كانت بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ب16 شهرا. طيب وهل اكتفوا بذلك؟ لا، قال بعضهم أن البعثة أن الإسراء ليس الإسراء كان قبل الهجرة، كانت قبل الهجرة ب6 أشهر. وقال آخرون إنها قبل الهجرة ب8 أشهر. إذن الكلام عن البعثة الآن بدأنا في مسألة الهجرة، قبل الهجرة بعد الهجرة وكم. فهذه من ضمن الأقوال. ومما قيل أيضا إنها قبل الهجرة بسنة، قال بعضهم إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقال آخرون لا بل كانت قبل الهجرة ب3 وشهرين، وقال بعضهم لا إنها كانت قبل الهجرة ب3 و3 أشهر، وقال آخرون لا بل كانت هذه الليلة قبل الهجرة ب5 أشهر، وأضاف آخرون فقالوا لا بل أسري به صلى الله عليه وسلم وعرج به قبل الهجرة ب3.5، أي ب6 أشهر. وقال آخرون إنه إن الهجرة أن الإسراء والمعراج كانت قبل الهجرة ب3 سنين، وقال بعضهم لا بل هي قبل الهجرة بخمس سنين. اذا انظروا هذا الاختلاف الكبير في ماذا؟ في متى كانت بالنسبة الى الشهر، اي في المدة، من حيث المدة، يعني لا يعني شهرا معين، بل بالنسبة للأشهر او السنوات جملة كم متى كانت. هذا هو الخلاف الطويل. ثم اختلفوا في اي شهر كانت. انتم لاحظتم يعني مع هذا الخلاف متى كانت، اختلفوا ايضا في تحديد الشهر، وكل هذا منقول ومثبت. ومن ذلك في الجزء السابع من صفحة 203 فتح الباري، وايضا في نسيم الرياض وهو شرح الكتاب قاضي عياض، شرحه الشهاب الخفاجي في الجزء الثاني صفحة 233 وما بعدها. اختلفوا في اي شهر، متى كان الاسراء والمعراج؟ على ثمانية اقوال. قال بعضهم انه شهر ربيع الاول، قال بعضهم في اي شهر؟ في ربيع الاول، واخر يتمحل المناسبة ويقول ولد في شهر ربيع، فاذا يكون الاسراء في شهر ربيع والوفاة في شهر ربيع. ومعلوم ان الخلاف في مولده صلى الله عليه وسلم ايضا متى كان، اما وفاته فمؤكدة. فايضا قيل ان الاسراء والمعراج كان في شهر ربيع الاول، وقال اخرون بل كان في شهر ربيع الاخر، ربيع الذي يسميه ربيع الثاني، هو الصحيح انه ربيع الاخر وليس في ربيع الاول. وقال قوم بل كان الاسراء والمعراج في شهر رجب، وقال غيرهم بل كان الاسراء والمعراج في رمضان، وقال الطائفة من العلماء ان الاسراء والمعراج كان في شوال، وقال الطائفة الاخرى كلا بل الاسراء والمعراج في شهر ذي الحجة، فليس في هذه الاشهر جميعا بل هو في شهر ذي الحجة. وقال بعضهم هو لا يثبت شهرا معينا، ولكن يقول انه اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به قبل نقض الصحيفة، الصحيفة حيث عندما تقاتلت قريش على الكفر وحطم النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في الشعر وكتبوا بذلك صحيفة، فقالوا قبل نقض الصحيفة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسري به ثم عرج. وقال آخرون لا بل كان ذلك بعد نقض الصحيفة. وهذا يعني نستطيع ان ندخله ضمن الخلاف في الاشهر او ضمن الخلاف في الوقت اصلا في المده، فنكون اما نكون نجعل هناك 16 قولا وهنا 6 اقوال، او نقول هناك 14 قولا في المده وفي الاشهر 8 اقوال، على اساس ان من ذكر ان ذلك قبل نقر الصحيفه او بعد نقر الصحيفه لم يحدد شهرا معينا، فعليه كانه يقول لا شهر، لا شهر محددا ولا تحديدا في وقوع هذه الليلة. ثم في أي يوم كان الإسراء والمعراج؟ قال بعضهم في يوم الاثنين، وقال الطائفة الأخرى بل كان في يوم الجمعة، وآخرون لم يحددوا ولم يعينوا يوما معينا. ثم في أي ليلة من الشهر على فرض ثبوتها، في أي ليلة من الشهر اختلفوا ايضا العلماء الذين كتبوا بالسيرة وجمعوها ونفس الذين ذكرنا لكم، اختلفوا في اي ليلة كانت ليلة الاسراء وليلة الاسراء والمعراج، في اي ليلة. فقال بعضهم في اليوم الثاني عشر، بعض يقول الثاني عشر من ربيع الاول او الثاني عشر من ربيع الاخر الى اخره، وقال بعضهم بل كانت في اليوم السابع عشر، على الاختلاف ايضا في الشهور في اي سابع عشر من اي شهر من اي سنة، وقال بعضهم بل هي في ليلة السابع والعشرين. فاذا قلنا فرضا على قول يقول في ليلة السابع والعشرين، نقول هذا قول من عدة اقوال. ثم في اي سابع وعشرين؟ في سابع وعشرين من ربيع الاول او من ربيع الاخر او من رمضان او من شوال او من القعدة. ثم بالنسبة للاقوال بالنسبة للسنوات، هل كان ذلك في قبل البعثة، بعدها، قبل الهجرة، بعدها؟ كلام طويل عليم لا نستطيع أن نصل فيه إلى نتيجة، ما في أبدا وهذا ما جمعه العلماء وهذا ما ذكروه وما قالوا. فإذا متى كان الإسراء والمعراج؟ في أي ليلة؟ في أي يوم؟ في أي شهر؟ في أي سنة؟ الله تعالى نستطيع أن نجزم فقط بأنه كان بعد البعثة قطعا، لكن بعدها بكم؟ قبل الهجرة بكم؟ يعني أيضا أنه في مكة؟ نعم في مكة. وأنه كان مرة واحدة؟ نعم. وبعد ذلك لا نستطيع أن نحدد. وإلى هنا نقول من حدد فعليه الدليل، وهذه الكتب بين أيدينا والحمد لله. نحن أمة العلم ونحن أمة الأثر والاتباع. أعطونا عالما، أعطونا إجماعا، أعطونا نصا في أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في يوم كذا أو في شهر كذا، مع وجود هذا الخلاف الطويل العلم. إذا هذه الفقرة الأولى. ثم ننتقل فنقول فلنفرض أنها ثبتت في ليلة معينة، فماذا يجب علينا أن نفعل في هذه الليلة؟ أو ماذا ينبغي؟ ماذا شرع لنا في هذه الليلة؟ نقول كالقاعدة السابقة، نرجع الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نجد في ذلك شيئا. لا وجدنا أن الله عز وجل نص على عمل نعمله في هذه الليلة، اختصت بشيء، خصها بشيء، لا. ولا وجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على هذه الليلة أو خصها بشيء. ولا وجدنا ولن نجد أيضا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم خصوها بعمل من الأعمال أو أفردوها به أو احتفلوا بذكراها، لا شيء من ذلك أبدا. وهذه دواوين الإسلام ودواوين السنة بين أيدينا، ومن قال غير ذلك فعليه الدليل فليأتي به، لا شيء مطلقا، ما ورد بذلك الدليل. إذن كيف احتفل، كيف احتفل بهذه الليلة، ولماذا خصصت في كثير من الأحيان أو عند الناس غالبا أو عامة الناس بأنها في ليلة 27 من شهر رجب؟ هذا يربطنا بموضوع آخر، وهو أن هذه البدع، أول من أحدث بدع الاحتفالات بالذكريات والمناسبات التي لم ينزل الله تعالى بها من سلطان، هم العبيديون الذين يدعون أنهم فاطميون، وهم في الحقيقة من ذرية اليهود كما حقق ذلك علماء النسب، وكتب علماء الإسلام في بغداد محضرا عظيما وقعوه أنه حضره ووقعه أهل البيت، رؤساء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقباء الأشراف الذين يعرفون الأنساب، وحققوا أن هؤلاء ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، والنسابون الثقات على أنهم من ذرية اليهود، من اليهود. وكيف كان حالهم؟ ماذا كانت عقيدتهم؟ إن كانوا على الحق وعلى السنة فلا نبالي أن أصلهم كانوا يهودا أو غير ذلك، يبقى عليهم إثم أو وزر ادعاء النسب، ولكن يقبل منهم ما عدا ذلك من الحق. ولكننا نجد أنهم كانوا يتسترون بهذا النسب الشريف وينتحلونه ويدعونه ليقفوا بذلك أفعالهم الكفرية وعقائدهم الخارجة عن الملة. فكانوا كما عبر عنهم كثير من الأئمة كالغزالي رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ظاهرهم رافضة، يدعون في الظاهر أنهم رافضة شيعة، وكفى بذلك شناعة وشنارا وفضيحة وعارا، ولكن ليسوا في الحقيقة رافضة، بل هم أشد، إذ هذا ما يظهرونه، أما ما يبطنونه فهو الزندقة المحضة والكفر الصراح وعدم الإيمان والتصديق بهذا الدين. وهم أحيوا هذه المناسبات البدعية باعتبارات فيها اجتهادات، اجتهد المؤرخون أو الباحثون منها انهم احيوا اعيادا مجوسية على دينهم الاصلي، هم اليهودي كارم، فاحيوا بعض الاعياد اليهودية او المجوسية كالاحتفال باحياء او احياء النيرون، يوم النيرون، وهو يوم ما يزال النصيريون في بلاد الشام، وهم فرع من هؤلاء المجرمين، ما يزالون يحتفلون به، هذا النيرون وغير ذلك من بل هم الى الان الرافضة الى الان في بلاد ايران وغيرها يحتفلون بيوم النوروز، فهو يوم عيد المجوس قبل الاسلام، فاحيوا ذلك. واحيت ايضا ليالي الاحتفال بعيد المسيح عليه الصلاة، ثم احيوا لان بعضهم كان من النصارى وكان من وزرائهم، هؤلاء المجرمين كان من وزرائهم نصارى، هي فئة حاقدة، يهود مجوس نصارى زنادقة اجتمعوا على هدم الاسلام. واحييت ايضا او احيوا او احدثوا وابتدعوا من الايام الكثير من البدع والضلالات في ما يتعلق برجب او شعبان او غيرها، وانما ظهرت هذه الليالي واشتهرت في زمن المماليك اكثر ما ظهرت واشتهرت وعمت في زمن المماليك، واستمرت في عهد الدولة العثمانية ايضا، اذ الانحراف قد زاد والبدع ازداد ايضا. وقد كان يحتفل بهذه الليلة في مثل هذه الليلة 27 رجب التي يقال لها ليلة الثورة المعراج، كان يحتفل بها في البلد الحرام ايضا وفي اكثر بلاد الاسلام قبل ظهور العلم والسنة، ولكن الحمد لله لما ظهرت السنة وظهر العلم وقرأ الناس وتفقهوا بدين الله عز وجل تركوا هذه البدعة وعلموا انها لا حقيقة لها ولا اصل لها، وبقيت كالعادة بقيت للبدع ديون، تبقى لها ديون، ويبقى من رؤساء الضلالة من تتوقف او تنبني زعامته وقداسته المقتنعة عند الناس على هذه الذكريات والمناسبات البدعية، ويأبون ان يرجعوا الى الحق، وهؤلاء هم الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاة الضلالة الذين يدعون الناس الى جهنم، هؤلاء هم دعاة الضلالة الذين يظهرون، وان كانوا من بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، ولكن يجب ان نحاكم كل احد كائنا من كان الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال السلف الصالح: واحذر صغار البدع فانها تبدا صغارا وتعود كبارا، اول ما تبدا البدعه صغيره ثم تكبر وتكبر، فيقترن بها الذبح ويقترن بها الدعوات والاذكار البدعيه، ثم تتحول الى اذكار ودعوات وتوسلات شركيه وهكذا. واضرب لكم مثالا على ذلك من واقع الرافضه، الرافضه قد بعثهم الله يحتفلون بهذه الليله، ليله 27 من رجب، هي عندهم من اعظم واكبر اعيادهم، وممكن الرجوع الى كتب اذكارهم المشهوره من كتاب مفاتيح الجنان للقمي، وهم من القرن الرابع عشر، يذكرون العدد العجاب. اولا جعلوا لها ادعيه خاصه، دعاء ليله 27 من رجب، دعاء ليله الاسراء، ثم يقولون هذا الدعاء اين يفضل وكيف تحيا بزعم هذه الليله؟ قالوا عند العتبات المقدسه.
عتبات في اخوانك في تسجيلات التقوى الاسلاميه المجده حي الصغر امام بوابه مسجد النور وسبعين بيه هاتف رقم 68-78-398 او 68-78-76.